السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما ترك خيرًا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم، ولقاؤنا في هذه الليلة الغراء إن شاء الله تبارك وتعالى، تحت عنوان استقبال القبلة وحكم الحركات في الصلاة. استقبال القبلة وحكم الحركات في الصلاة. أيها الحبيب المحب، معلوم لدى حضراتكم الأكارم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلنولينك قبلة ترضاها. كما أنه معلوم لديك أيها المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري أنه استقبل بيت المقدس، اللهم رده إلينا وطهره من إخوان القردة والخنازير، ومن علينا بالصلاة في المسجد الأقصى، وأكرمنا بشد الرحل إليه، آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، توجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما ورد ذلك في البخاري، ثم أمر باستقبال الكعبة المشرفة، جمعني الله وإياكم عندها طائفين حولها قربة لله تبارك وتعالى. نعم، فإن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة المشرفة، فلا يجوز الطواف حول قبر نبي مرسل أو ولي مقرب، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله وحده، وإن صرفت لغير الله كانت شركا والعياذ بالله. ومعنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي خلق من أجلها السماوات والأرض، وخلقت من أجلها الجنة والنار، بل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد من أجل كلمة لا إله إلا الله، نفي لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده دون سواه. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وهل هناك معبودات غير ربنا؟ أيوة، المال إله يعبد، المنصب إله يعبد، العادات والتقاليد إله يعبد، النساء إله يعبد. فالمعبودات الباطلة كالمال والنساء والمنصب والعادات والتقاليد واللات والعزى ومنات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغير ذلك، آلهة باطلة كثيرة كانت تعبد من ذي قبل وما زالت تعبد في يوم الناس إلى يومنا هذا. الخلاصة، الطواف حول قبر نبي مرسل أو ولي مقرب عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله وحده الذي على العرش استوى. فإذا أيها الأحبة في الله تعالى، لا إله إلا الله معناها كما سمعتم آلاف المرات على هذه الشاشة المباركة، أن معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا بارك الله فيك، استقبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أنزل الأمر باستقباله الكعبة المشرفة، جمعني الله معكم عندها طائفين حولها في العمرة وفي الحج بل وطواف نافلة، آمين يا رب العالمين. طيب، والطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال هنا الآن، هل أنت معي؟ متى، بما أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فمتى يسقط استقبال القبلة؟ بما أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بذلك، فمتى يسقط استقبال القبلة؟ متى يسقط استقبال القبلة؟ يسقط استقبال القبلة في الحالات الآتية. أولا، في حالة، هل أنت معي؟ تنبه يا أختاه، تنبهي، في حالة العجز، وفي حالة الخوف، وفي حالة السفر في النافلة. يبقى عجز، خوف، سفر، هذه الكلمات الثلاثة إجابة على أي سؤال؟ إجابة على السؤال الذي نصه استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن استقبالها يسقط في الحالات الآتية. أولا، العاجز، بمعنى أن الإنسان رجلا كان أمراه مريض وغير مستقبل القبلة، ويريد الآن أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم بدون قصر لأنه مريض وفي داره ولا يوجد أحد عنده في الدار، أين، ويريد أن يستقبل القبلة ولكنه عاجز، ماذا يفعل؟ عليه أن يصلي حسب الوجهة التي توجهها، وذلك انطلاقا من قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانطلاقا من قول الله عز وجل فاتقوا الله إيه ما استطعتم. أنت أيها المريض يا من تتبول على نفسك، أنت أيها المريض يا من تتغوط على نفسك، أنت أيها المريض يا من ثوبك فيه نجاسة ألمت به، أنت أيها المريض يا من أنت في المستشفى، يا من أنت في العيادة، يا من أنت في الدار في البيت وغير قادر أن تستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن لا يوجد عندك أحد ليوجهك إلى القبلة، وأنت عاجز عن استقبال القبلة لأنك لست قادرا على الحركة، ماذا تفعل؟ أما علمت أن هذا الدين سهل؟ ميسور، أي نعم، فعليك أن تصلي على حسب الوجهة التي أنت متلبس بها انطلاقا من الآيتين الكريمتين المباركتين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. طيب جميل، يبقى الحالة الأولى أنا بسألك، أذكر الحالة الأولى التي يسقط فيها استقبال القبلة. أيوة بسألك، أجب بارك الله فيك، إيش هي الحالة؟ نعم كما تفضلت، إنها حالة العجز، إنها حالة إيه؟ العجز. طيب الحالة الثانية حالة الخوف، أنت خائف من عدو وهربت منه، وأنت في سعيك وركضك وجريك غير مستقبل القبل، وحان موعد الصلاة وتريد أن تصلي ولكن القبلة في غير الوجهة التي توجهت إليه، فأنت ستصلي على حسب الوجهة التي أنت متوجه إليها من باب الآيتين الكريمتين اللتين تلوتهما على مسمعك أيضا. طيب والحالة الثالثة السفر وأنت راكب البغلة، الحصان، السيارة، القطار، الطائرة، الباخرة، إلى غير ذلك من وسائل المواصلات القديمة كالناقة والبغلة والحمار والحصان وما كان على شكل ذلك، أو المواصلات الجديدة الآن، فأنت بارك الله فيك ستصلي النافلة. نافلة يعني إيه؟ نافلة دي فيها نفل مطلق وفي نفل مقيد، فإن كنت تصلي النافلة وانت راكب الدابة على حسب الوجهة التي أنت متوجه إليها، أنه لا يشترط فيها استقبال القبلة وأنت مسافر في النافلة. طيب ناخد الاتصال ده، تفضل تفضل. حياك الله.
السلام عليكم. والله حضرتك بالنسبة لسلف البول،
ايوه
بالنسبة لحضرتك لطهارة الثوب، يعني مثلا الواحد بعد حضرتك يتوضى يحس ان فيه نقطة المية نزلت، فحضرتك يعني بالنسبة لطهارة الثياب.
يا اخي الكريم، بالنسبة لصاحب سلس البول عليه ان يتوضأ لكل صلاة، فإذا أذن المؤذن دخل الكنيف يعني دورة المية وقضى حاجته واستنجى ولف على رأس عورته منديلا أو ما كان على شاكلة ذلك ويتوضأ ويصلي، فإن نزل شيء أثناء الصلاة فلا شيء عليه. أيضا من باب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
لو الثياب بيتنجس.
نعم يا أخي.
لو الثياب بيتنجس.
هو طبيعي. هو
من الصعب ان كل يبوء او كل صلاه الواحد يغير في اليوم اكثر من مره.
يا اخي الحبيب كما قلت لحضرتك، اذا اذن المؤذن ادخل الكنيف يعني دورة المي، اقضي حاجتك، هذا اولا، ثانيا استنجى، ثالثا عليك ان تلف على راس عورتك اي على راس القضيب اعزك الله منديل، منديل مثل هذا على سبيل المثال وليس الحصر. اي نعم. فرقم أربعة، فإذا نزل شيء منك وأنت متلبس بصلاتك فصلاتك صحيحة ولا شيء عليه. ليه؟ لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم. طيب اتصال، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ نحب نسألك على ركعتين تحية المسجد قبل صلاة المغرب، جائزة ولا لا؟
الجواب
وركعتين والإمام فوق المنبر، هل جائزين ولا لا؟
طيب الجواب بحول الملك الوهاب، بارك الله فيك، إذا دخلت المسجد قبيل المغرب فيجوز أن تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أخ حبيب يسمعني الآن يقول أليس هذا الوقت من أوقات الكراهة؟ أقول بلى، ولكن تحية المسجد صلاة من ذوات الأسباب، فتصلى حتى في أوقات الكراهة بعد الفجر ووقت تعامد الشمس قبيل الظهر ومن بعد العصر المغرب تصلي، فصلاة تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة والجنازة وما كان على شاكلة ذلك من الصلاة التي من ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات الكراهة. هذا هو الجواب عن السؤال الأول بتوفيق الله وحمده. وأما السؤال إذا دخلت متأخرا والخطيب في المنبر يوم الجمعة، أولا لي عتب عليك أن تدخل متأخرا، والأصل أن تدخل مبكرا، لأن من أتى يوم الجمعة مبكرا فكأنما ضحى، إذا أتى في الساعة الأولى كأنما ضحى ببدنة، ومن أتى في الساعة الثانية كأنما ضحى ببقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كأنما ضحى بكبش، ومن أتى في الرابعة كأنما ضحى بدجاجة، ومن أتى في الخامسة كأنما ضحى ببيضة. ومن أتى بعدما يصعد الخطيب في المنبر طوت الملائكة، طوت الملائكة الصحف وجلست لاستماع الذكر، فمعناها أنك لن يسجل اسمك. فأنا أحرض نفسي وإياك أيها الحبيب المحب أن تذهب إلى الجمعة مبكرة، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تعملوا إيه؟ تلعبوا طاولة، ضمنه، شطرنج، كرشينة، قدم، باسكت، سلة، طيرة، تشرب قهوة، شاي، حلبة، ينسون، تجلس على المقهى، لا، تعمل إيه؟ تبقى نايم في السرير، تشخر شخيرا كهدير المدفعية وتقول هذا يوم الإجازة، لا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تعمل إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وليس المقصود ترك البيع فقط، وإنما ترك كل ما يشغلك عن تلبية النداء، ولكن خرجت مخرج الغالب كما يقول ذلك أهل التفسير وأهل الفقه. وذروا البيع ذلك خير لكم كنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في صحيح الجامع من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. واحد يقول هذا حديث ضعيف، لا، هذا حديث صححه جبل السنة الألباني رحمة الله تعالى عليه. خلاصة القول إذا دخلت والخطيب في المنبر يوم الجمعة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ويصلي ركعتين، والله أعلم. سؤال تفضل.
نعم. وعليكم الشيخ أبو بكر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سددكم الله.
آمين يا رب العالمين.
أول الأمر بلغ سلامنا إلى الشيخ محمد حسان بالشفاء.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يشفي شيخنا ابن حسان وسائر مشايخنا وعلمائنا، آمين.
يا شيخ
لبيك.
إنسان مصلي في المسجد، إن كان في المسجد ثم انتقض وضوءه ثم خرج فتوضأ ثم عاد إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ هذا السؤال أول.
نعم.
وثانيا نطلب من الشيخ محمود حسان أن يخصص لنا برنامج خاص بأخطاء المصلين مثل شرح كتاب القول المبين في أخطاء المصلين، ويحبذا يكون عمليا لكثرة أخطاء المصلين التي نراها في المساجد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أبشر إن شاء الله تعالى في خلال شرحي سأبين مثل هذه الأخطاء بمدد الله وتوفيقه، ونسأل الله تعالى الإخلاص. أين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أنا ما سجلت الأسئلة، سأل الله أن يعفو عني. أيوة بارك الله فيك. طيب هات الاتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وجزاكم مثله.
لو سمحت أنا كنت صايمة النهاردة وأخدت حقنة فيتامين وأنا كنت ناسية خالص. يعني كنت ناسية خالص إن أنا صايمة، وبعد ما أخدت الحقنة افتكرت ان انا كنت صايمه فكملت. فحضرتك يا ريت توضح لي بقى. وفي سؤال كمان.
لا بس خليك معايا. انا انصحك ان تعيدي هذا اليوم ان كان من الصوم الواجب.
لا ده هو النهارده 13 حضرتك.
خلاص اذا كان نافله انت يعني لا يعني ده مستحب تؤجرين بصيامه ولا تعاقبين بتركه، ده رقم واحد. رقم اثنين ذهب العلامة ابن باز أن الحقن الجلوكوز والسلاين أي ما يسمى بحقن الغذاء تفطر، ولكن كثير من أهل العلم زي العلامة ابن عثيمين في نهاية حياته والشيخ سيد السابق وغيرهما من أهل العلم قالوا أنها لا تفطر، قالوا أنها لا تفطر. يبقى من الذي قال أنها لا تفطر؟ العلامة ابن عثيمين في نهاية حياته، وفضيلة الشيخ سيد السابق في كتاب فقه السنة قال أنها لا تفطر. طيب من الذي قال أنها تفطر؟ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله أن يأجرك يا أختي، تفضلي.
جزاك الله خير. طب في أخت بقى فضيلة كده كانت ندرت حاجة لابنها أن ربنا أكرمه في حاجة معينة يعني هتبيع له غويشة وتتصدق بيها. فبعد ما ربنا كرمه باعت الغويشة فعلا، بس زوجها خد منها الفلوس وقال لها أنت ما استأذنتنيش أن أنت تطلعيها يعني. والغويشة دي زوجها اللي جايبها لها.
هو الإنسان لا يجوز له أن ينذر إلا فيما يملك. فإذا أيوة. كان الذهب التي ترتديه تمتلكها أيوة. فتنذر في دائرة ملكها. أما إذا كان الزوج قد أتى بهذا الذهب هدية فلا يجوز له أن يرجع في هديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الراجع في هديته كالكلب الراجع في قيئه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو كان الزوج قد أتى بالذهب أمانة في يدها يبيع حينما يحتاجه فلا يجوز لها أن تنذر من الذهب هذا. على كل حال إذا كان الذهب ملكا لها جازت لها أن تنذر، ولا يجوز للزوج أن يكون حائلا بينها وبين الوفاء بهذا النذر فيما تملك هي. وإذا كانت لا تملك فعليها أن تطعم 10 مساكين كفارة لهذا النذر إن كانت عاجزة عن الوفاء به، وإن كانت لا تقدر على إطعام 10 أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فعليها أن تصوم 3 أيام متتابعة على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم في هذا. نعم فضل.
ألو
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
وأسأل الله العظيم أن رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم ويعافي كل مبتلى مسلم.
آمين. تفضل.
وأن يشفي الشيخ محمد حسان ويعافيه من كل بلاء.
اللهم آمين.
من كل مرض إن شاء الله بإذن الله.
اللهم آمين. نعم. تفضل.
لو سمحت عم الشيخ بالنسبة لحركة الأصبع في التشهد.
نعم.
كيف تكون؟
أهل العلم على قول على 3 أقوال فيما أعلم. القول الأول أنك حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وترفع الأصبع هكذا انتهى الأمر. القول الثاني من أول التحيات حتى تنتهي من التحيات والدعاء، الدعاء اللي هو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم والمسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، أي نعم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا انتهيت من التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من الأربع ودعاء أبي بكر الصديق وأنت رافع السبابة هكذا، أي نعم. والقول الثالث وقد رجحه شيخنا العلامة الألباني في كتابه الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، قال أنك تحرك الأصبع من أول التحيات حتى تنتهي من الدعاء بهذه الكيفية التي تراها مني على الشاشة هكذا، حركة خفيفة هكذا. وبعض إخواننا يسووا كده وهذا خطأ، هذه الحركة بهذا الترتيب الذي تراه على الشاشة خطأ. طب ما هو الصواب؟ إما أن ترفع عند أشهد أن لا إله إلا الله وفقط، أدي قول. قول الثاني ترفع من أول التحيات إلى أن تنتهي من الدعاء رفعا فقط. والقول الثالث أن تحرك السبابة من أول التحيات حتى تنتهي من التشهد حركة يسيرة كما ترى مني هكذا حتى تنتهي من الدعاء، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك شيخ بكر.
حياك وبياك.
كيف حال صحفتي مني إذا معك؟
تفضل يا أخي.
يا شيخ بكر بدنا نسألك على العقيقة الواجبة اللي ما أدهاش على العقيقة على المولود.
العقيقة 1 مشروعة، 2 محل خلاف بين أهل العلم، 3 ذهب البعض إلى وجوبها على القادر، 4 الجمهور يقولون بأنها سنة مؤكدة على القادر طبعا، 5 عن الولد الذكر شاتان، 6 عن الأنثى شاه، 7 تكون في اليوم السابع فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن في 21، ثمانية، البعض يقول بضعف هذا الحديث ولكن الألباني رحمه الله صححه، تسعة يجوز أن تجمع الناس على أكلها بعض طهيها، عشرة يجوز أن تقسمها كما تقسم الأضحية، 11 الأمر في ذلك واسع والله أعلم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم.
هل يجوز يا شيخ لعن الكافر وأعيده يعني سؤالا آخر؟
إيش؟ هل يجوز إيه؟ ماذا تقول هل يجوز إيه؟
هل يجوز لعن الكافر؟
يجوز أن تقول
هل يجوز لعن الكافر في حال حياته؟
الجواب يجوز أن تقول لعنة الله على الكافرين بالجملة كده دون أن تسقط هذا اللعن على واحد بعينه. لماذا؟ لأنه قد يمن الله عليه بالإسلام، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر برجل وزوجته قال عمت صباحا، قال عمت صباحا أخ العرب، فقالت المرأة اللهم اهد عمر إلى الإسلام، فضحك زوجها ساخرا وقال والله لو هدى الله حمار الخطاب ما دخل عمر بن الخطاب الإسلام. فتدور الأيام دورتها ويقدر الله تعالى أن يجعل عمر بن الخطاب أفضل رجل في أمة محمد كلها بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة الأكبر سبحان الملك. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فاللعن لعن الكافرات الفاسقات جملة جائز، أما أن تلعن واحدا بعينه فلا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يهدي هذا الإنسان، وهذا في علم الله جل وعلا والله أعلم. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا بكم.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه
والله الحبيب. أنا مع ابنك محمد عبد الكريم من الشرقية.
حياك الله وبياك.
ربنا يبارك فيك يا مولانا. والله أولا يعني أنا يعني أحييك على يعني هذه أو هذا البرنامج الطيب المبارك، سائلا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
آمين آمين.
كما أسأل الله عز وجل العلي العظيم أن يشفي شيخنا وأستاذنا وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان.
آمين.
الذي هو يعني تاج لمصر بل للأمة الإسلامية كلها. وأنا أشهد الله وأرجو أن يكون أو أن يسمعني، أشهد الله أني أحبه في الله وأسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما يا رب العالمين.
اللهم آمين.
وأن يحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يبارك فيه وفي علمائنا، فأنتم والله الذي لا إله إلا هو أمل الأمة يا شيخنا الجليل، علماء الأمة أمل الأمة، الأمل الذين ننتظرهم، لأنه في هذا الزمان قدم فيه التافهون ليكونوا القدوة والمثال لأجيالنا، ولكن هيهات هيهات لن يكون إلا أنتم إلا علماء الأمة القدوة والمثال لنا، وأنتم الذين ستنصرون الإسلام. أسأل الله أن ينصر بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا الكريم آسف على الإطالة لكن أنا عايز أسأل سيادتك سؤال.
تفضل.
يعني ظهر في هذا الزمان يا مولانا يعني يعني نساء منقبات يظهرن على شاشات الفضائيات يعلمنا مثلا تجويد أو يعني يفتون، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ فقد أنا يعني أنا نصحت بعض القنوات فلم يردوا علي أو ردوا علي برد يعني يعني غير يعني لائق يعني.
يا أخي الحبيب،
فما الحكم الشرعي مولانا بارك؟
يا أخي الحبيب، إن في الرجال كفاية في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، والمرأة المنتقبة المستقيمة الملتزمة بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، إذا أرادت أن تدلي بدلوها في الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فليكن ذلك في دارها مع زوجها وأولادها أي مملكتها الصغيرة، ولا بأس أن يكون ذلك مع الأخوات في مسجد الحي، أما أن يكون ذلك على الشاشة المرئية فنحن لا ننصحها أن تكون خراجة ولاجة وأن تظهر أمام الدنيا بأسرها على الشاشة. لا شك أن مقصدها حسن، ولكن الأحسن من ذلك أن تلزم دارها وتقوم على رعاية زوجها وأولادها، فإن كانت تريد أن تدلي بدلوها فلتعلم النسوة في دارها أو في مسجد حيها، لا على شاشة تخاطب الدنيا بأسرها. نعم، بهذا أنصح، وقد سبق بذلك شيخنا الحويني أطال الله عمره على طاعته ونفع به وبسائر علمائنا ومشايخنا، آمين آمين. وبهذه المناسبة ألفت النظر أن قناة الرحمة فيها برنامج اسمه بارك الله فيك، هذا البرنامج بارك الله فيك يدرس فيه فضيلة الشيخ مصطفى البصراطي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو الحسن وكذا الأستاذ أشرف، يدرسون بفضل الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج اقرأ وارتقي، وبرنامج الوقف والابتداء ولله الحمد والمنة وغيرها من القنوات أيضا، ففي الرجال كفاية والحمد لله. ونسأل الله التوفيق والسداد لنا ولسائر المسلمين والمسلمات في شتى أنحاء المعمورة. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ.
وجزاكم.
هذه الحلقات فقه العبادات.
الله يحفظكم.
لي ملحوظة يا شيخ، يعني أود أن
تفضل.
كلمة من فضلتكم لأئمة المساجد.
تفضل.
طبعا الأطفال يجب أن يعودوا على المساجد.
نعم.
وأن يعاملوا معاملة خاصة في المساجد.
نعم.
ولكن هناك بعض الأطفال يعني يقفون في أوسط الصفوف ويمرحون، ومن يلتفت أطفال غير مكلفون، فهل هذا يعني الطفل يقطع الصف ويجعل هذا مكانه فرجة؟
الجواب: اعلم رحمني الله وإياك أن القول الذي أشيع على ألسنة بعض الخطباء جنبوا مساجدكم الصبيان حديث لم يثبت عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا الرجال في الأمام ثم الصبيان ثم النساء، سكت عنه أبو داود في سننه وهو أيضا لا يصح. ثالثا اعلم أن الطفل المميز الذي وصل السادسة أو السابعة من عمره إذا بكر إلى الصف الأول فلا ينبغي لأحد أن يرده من الصف الأول إلى الصف الثاني أو إلى الصف المؤخر، لأنه أحق بالأول ما دام قد بكر إليه وما دام هو مميز. ورابعا عمرو بن أبي سلمة صحابي جليل كان في السادسة أو السابعة من عمره، وكان من أقرأهم لكتاب الله عز وجل، وكان يأمهم في الصلاة حتى أن النسوة قالوا داروا عنا إست صبيكم. فيفهم مما تقدم ذكره أن الصبي المميز له أن يؤذن وله أن يأم إذا كان أقرأهم لكتاب الله، فمن باب أولى إذا بكر للصف الأول ألا يرده أحد إلى الصف المؤخر. أما ما كان دون السابعة والسادسة فلا يصطحب إلى المسجد إلا إذا قيل له اجلس جلس، تعالى أتى، أسكت سكت، ويؤمن ألا يلوث المسجد بنجاسة كبول أو غائط أو ما كان على شاكلة ذلك. والمطلوب من إخواننا الأئمة والمؤذنين وخدام بيوت رب العالمين أن يتلطفوا بالصبيان والأطفال، بل حبذا لو وضع قبلة على جبينه وأعطاه حبة حلو ليحببه في المسجد، لا لينفر في وجهه ويرفع صوته عليه فيتعقد الطفل من المسجد منذ نعومة أظفاره. أما أن يحبب إلى المسجد وتكون أنت السبب فيكون هذا تثقيلا لميزان حسناتك في يوم أكون أنا وأنت في أمس الحاجة فيه إلى حسنة واحدة والله أعلم. نعم. طيب ثم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ بعد إذنك ممكن بس أسألك سؤالين؟
هات يا أختاه.
لو سمحت أنا بنتي لسه طفلة صغيرة يعني وبتعيط جامد جدا 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 وأنا بصلي.
جميل.
فساعات بشيلها وأنا بصلي وبصلي وأنا قاعدة وساعات بخلص الصلاة بسرعة وأنا قاعدة.
الجواب.
ده في مسؤولية؟
الجواب.
وفي حاجة تانية بعد إذنك.
بس خدي مني أصل ما جبتش ورقة النهاردة. الجواب بارك الله فيكي. يجوز لك أن تحمل ابنتك وأنت في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامة بنت بنته، هذا في الصلاة. ده رقم واحد. فيجوز لك أن تحملي ابنتك إذا كان هناك حاجة إلى ذلك. رقم اثنين، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. فيفهم مما ذكرت أنك لو صليت جالسة في صلاة الفريضة وأنت قادرة على القيام تبطل صلاتك. أما صلاة النافلة إن كانت مطلقة أو مقيدة جاز لك أن تصلي قاعدة حتى ولو كان عندك قدرة للقيام، إلا أنه يكون لك نصف الأجر، أما إن كنت عاجزة فلك الأجر كامل والله أعلم في هذا. نعم نعم. سؤال. طيب قلت إن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول ربنا تبارك وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها، كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما ثبت ذلك في البخاري، وأتى الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة المشرفة جمعني الله بحضراتكم عندها طائفين قربة لله حولها. ثم قلت أما وإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فيسقط الاستقبال عند ثلاثة: أولا العجز، ثانيا الخوف، ثالثا السفر على الراحلة وأنت تصلي النافلة يسقط الاستقبال. بمعنى أنك لو كنت مريضا وغير قادر أن تستقبل القبلة فلك أن تصلي حسب الوجهة التي أنت متوجه إليها انطلاقا من الآيتين الكريمتين اللتين ذكرت نفسي وحضراتكم بهما في صدر هذا اللقاء. الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الاتصال. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والشيخ
تفضلي.
لدي أسأل. كنت مريضة في شهر رمضان من سنة 2006.
شفاكم الله وعافاكم.
في المستشفى.
نعم.
وعندما خرجت. نعم.
أيوة تفضلي.
فطرت شهر رمضان من سنة 2006.
نعم.
ثم فديت يعني خرجت سألت مرشدة في المسجد فقالت لي أن أخرج فدية، فأخرجت فدية ولكن بعد ذلك شفيت من هذا المرض، فهل أقضي هذا الشهر أم لا؟
الجواب: إذا ابتلي المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى بمرض في رمضان أعجزه عن الصيام فله أن يفطر ويقضي هذه الأيام بعد رمضان، وذلك لقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلت والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه على المرء أن يفطر فيه إن عجز عن الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، وأما المرض الذي يرجى برؤه فله أن يفطر إذا عجز عن الصيام ويقضي فيما بعد، ويتبين من حالة الأخت الكريمة السائلة أن عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها لأن الله ألبسها لباس الصحة والعافية والحمد لله. نعم، إذن حالة العجز بينتها، حالة الخوف إذا خاف الإنسان من عدو فهرب وكان جريه وركده وسعيه خلاف القبلة وأتى موعد الصلاة فليصلي. وأما السفر هو راكب بغلة أو حمار أو حصان هيصلي النافلة نفلا مطلقا أو مقيدا في السيارة أو القطار أو الطيارة أو الباخرة أو الحمار أو البغلة أو الحصان أعزكم الله في التعبير أو الناقة. أما صلاة الفريضة ينزل ويصلي الفريضة، يبقى الصلاة على الراحلة دي صلاة الإيه؟ النافلة. النافلة يعني إيه؟ إن كان نفلا مطلقا أو مقيدا. مطلقا يعني إيه؟ يعني نفل مطلق تطوع لله. طب مقيد يعني سنة راتبة قبلية أو سنة راتبة بعدية إن كانت مؤكدة أو مستحبة، هذا يكون على الراحلة لا بأس بارك الله فيه. يبقى فهم مما ذكرت آنفا أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ويسقط في الحالات الآتية: أولا العجز، ثانيا الخوف، ثالثا السفر فيما يتعلق بصلاة النافلة. طيب بارك الله فيك، افرض مثلا واحد مسافر من القاهرة في الطائرة إلى واشنطن مثلا، وهو بارك الله فيك سافر مثلا امتى؟ سافر قبل الظهر بنصف ساعة، انطلقت الطائرة من مطار القاهرة الدولي قبل الظهر بنصف ساعة على سبيل المثال وليس الحصر، وهذه الطائرة ستصل إلى واشنطن بعد العشاء بساعة، بعد العشاء بكام؟ مثلا بعد منتصف الليل بنصف ساعة، يعمل إيه؟ معناها أنك ستصلي العصر مع الظهر في الطائرة جمعا وقصرا، الظهر ثنتين والعصر ثنتين. طب واستقبال القبلة؟ والظهر فريضة والعصر فريضة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيوه، هتصلي وانت على الكرسي في الطائرة قدر استطاعت، تومئ بالركوع هكذا، والإيماء بالسجود يكون أخفض من الإيماء بالركوع، وستصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم أو جمع تأخير، المغرب ثلاثة والعشاء ثنتين، لأن العشاء بعد منتصف الليل تكون قضاء، وأنت على سبيل المثال وليس الحصر لن تصل إلى واشنطن أو نيويورك إلا بعد منتصف الليل، فتريد أن تصلي الفريضة في وقتها، فمعنى ذلك أنك ستصلي العصر مع الظهر جمعا وقصرا وأنت في الطائرة، وستصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم أو جمع تأخير، المغرب ثلاثة والعشاء ثنتين وأنت في الطائرة. وأما استقبال القبلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أيها الأحبة، شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وأريد قبل أن أختم هذه الحلقة أن أبارك للدكتور عادل ابن مجدي ابن عبد الغني آل خليفة على عقده على كريمتي أم عمار الحنبلية، وسيكون إن شاء الله إشهار هذا العقد، إشهار عقد الدكتور عادل ابن عبد الغني ابن عبد الخالق آل خليفة، مغرب الجمعة القادمة بقريتنا ميت حديد مركز منية النصر دقهلية، وسيكون هناك نخبة من أهل العلم، وهذه دعوة عامة للجميع ودعاء لهم بالبركة. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. هذا والله أسأل لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.